كانت طلعتك من فلسطين؟
الغربة مش سهلة.
شو معنى الولادة الواعية؟
رحلة اكتشاف الذات كانت بدايتها بالغربة.
شو أكبر حلم عند روان اليوم؟
صراحة بعد ولادة آدم، الصرخة اللي صرختها خلال الولادة أجت من أعماق أعماق قلبي. من بعدها حسيت إن قلبي بلشت تصغر.
مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست مساحة. اليوم ضيفتي هي مدربة للولادة الواعية، رائدة أعمال، أم وزوجة، روان عواد. أهلا وسهلا فيكي.
هلا دينا، شكرا كتير على الاستضافة.
عفوا، أهلا وسهلا. كيف بتحبي تعرفي عن حالك روان اليوم؟
أوكي، سو أنا روان، عندي كتير قبعات وبحبهن كلهن. أنا أم لثلاث أطفال، محامية سابقة، اليوم أنا رائدة أعمال ومبادرة، وعندي شركة بيمبلي لمنتجات الأطفال. وبالإضافة لكل هدول عندي الشغف أني أوعي النساء عن الولادة الواعية، عن الولادة الطبيعية، عن الولادة الغريزية بدون تدخلات طبية.
أوكي، مثل ما قلتي عندك كتير قبعات، وبين هاي الأدوار اللي هي أنك أنت أم، أنت زوجة، رائدة أعمال، مدربة للولادة الواعية، شو الدور اللي بين هدول روان اللي بتحسي أقرب لإلك؟
بتخيل دور الأم أكتر دور أقرب لقلبي، هو دور اختارني وصرت جزء منه، هو جزء مني. بتخيل هو الدور اللي ما بتقدر تاخدي منه استراحة، يعني كدور كمدربة أو كان كمبادرة أو رائدة أعمال فيك تاخدي استراحات من هذا الدور وتكملي. بس دور الأمومي هو دور موجود معك خلال 24 ساعة. أي نعم في عندك استراحاتك الخاصة، بس هو دور اللي بيكون حياتك من أول جديد، بيصيغ هويتك أصلاً من أول وجديد. فأنا بشوف كمان تجربة أني أتحول لأم هي تجربة جداً عظيمة وجداً محولة، بتحولني من مكان لمكان آخر، من مكان اللي فيه حرية وفيه فيني أكون متهورة وفيني أكون ما عنديش مسؤولية كفاية، لدور اللي بيتطلب مني أخذ دور الشخص المسؤول، الشخص اللي لازم يهتم بأشخاص آخرين موجودين تحت تعنقول حمايته.
شو بتعني لك الأمومة؟
الأمومة حياة، لأنه أنت بتولدي حياة جديدة على الأرض، وأنت المرشد لهي الحياة على الأرض.
أنت قلتي من فترة جديدة من سويسرا لدبي، إلك تقريباً سنة أو رح يصير؟
أقل تقريباً.
أوكي. كيف كانت النقلة من سويسرا لدبي؟ بحس أنه أي حدا بيسمع حدا نقل من سويسرا لدبي شوي بيستغرب.
صح،
إنه سويسرا طبيعتها وجمالها
إيه الصراحة إحنا تنقلنا كتير بحياتنا. يعني أنا بآخر 10 سنوات سكنت بست دول مختلفة،
ما شاء
كل
الله.
بلد وكل أرض كان إلها دور. تمام، عشنا أغلب وقتنا بأوروبا، وبعدين قررنا ننتقل للشرق الأوسط. هي انتقال مش عادي، يعني أنت عم تحكي على إنك عودتي على ثقافات معينة، على لغات معينة، كان متطلب منك تتعلم يا لغة أصلاً عشان تقدر تأقلم البلد، الطبيعة الحلوة اللي بسويسرا، الحياة اللي كنا عايشينها، اللايف ستايل اللي صحي، اللي أكتر grounded، متجذر مع الأرض، اللي فيه كتير تواصل مع الطبيعة، لما كان أكتر عايش من ناحية لايف ستايل أكتر سريع، الشغل والوظيفة شيء جداً مهم فيه، إنك تحاولي تجيبي كل هذا التجذر والحياة الصحية على هذا المكان كان شوي فيه تحدي. فالنقلة مش سهلة أبداً، لا لإلي ولا لزوجي ولا لأولادي. بتخيل يمكن النقلة من سويسرا لدبي كانت أكتر نقلة فيها تحديات لإلنا كعائلة من عدة نواحي. الحمد لله إحنا مبسوطين هون وكتير منحب البلد وحاسين بانتمائنا لأرض عربية لأول مرة. احتوتنا واحتوت أفكارنا ومبادراتنا، والحمد لله الأشياء عن جد عم تفتتح بشكل مختلف عن بهاي البلد عن كيف كنا بسويسرا. يعني بسويسرا كنا نحس حالنا أوكي عنا أفكار وعم نعمل وعم نتطور، بس ما كناش عم نتقدم. يعني البلد ما كانت عم تسمح لك إنك تتطوري فيها أصلاً، ووجودك كغريبة هناك كان في كتير تحديات. فوجودنا بدبي حسينا بانتماء جداً عظيم، والأرض هيك فيها وفرة لتعطيك فرص جداً عظيمة. فإحنا كتير مبسوطين بوجودنا هون. وحتى موضوع التحديات النقلة من ناحية نفسية بالأساس، لأنه فجأة أنت كل شيء بتعرفيه بطل موجود، بدك تبني إشي من أول جديد، بدك تأقلم على بلد من أول جديد. حتى مجرد أنك تروح على السوبر ماركت تتعود عليه بياخد وقت، تحضري أوراقك للبلد الجديدة كمان بتاخد وقت، انتقال ابن أولادنا من مدرسة نظام معين لنظام معين كمان كان صعب عليهم كتير، مراكنا جدا تحديات صعبة مع ابننا الكبير بالأساس لحتى تأقلم بالبلد. فبفهم أي حدا بيجي بيحكونا أنتم مجانين نقلتوا من سويسرا لدبي
شو عم تعملوا
بالضبط. وصراحة كتير أيامات كنت أصحى من النوم أحكي إنه شو عم بعمل هون، أنا ليش أجيت هون؟ يعني كنت متعودة أفتح أصحى الصبح عندي البرنامج الروتين اللي هو جدا هادي، عندي أمشي على الأرض بالجنينة بدون يعني حافية، أعمل تجدر التأمل، أقعد نص ساعة أقرأ، هيك كان في لايف ستايل جدا هادي وريلاكس والحياة ماشية. أوكي هون مش عم بقدر أعمل هذا النظام، عم بحاول، كلنا عم نحاول والحمد لله الأشياء بلشت هيك ترجع لرتم إحنا حابينه، بس أخذ منا وقت. بس يعني تمام ما في شيء بيجي بالهوين، بس أنا بشوف كمان في رسالة من كل أرض بحسها بتنادينا، يعني كل بلد سكننا فيها كان لهدف معين، وكل بلد إحنا ارتقينا معها أصلاً، كل بلد تطورنا معها بشكل مختلف. فسويسرا خلصت دورها إنها ترجعنا على الأرض إن نبدأ نتعلم أكتر عن الصحة والعافية وعن التطور النفسي والتشافي النفسي، أجا دور ننتقل لبعد تاني
فدبي أسرع.
بالضبط فدبي كانت كولينج، كانت عم بتنادينا لحتى نتطور إحنا كمان من ناحية بزنس ونطلع كل شيء تعلمناه للعالم.
وبتوقع أنه روان مثل ما قلتي كل فترة من حياة الإنسان بيكون فعلا في شيء عم بيناديكي أكتر، يعني بفترة معينة ممكن كنتوا محتاجين لهذا الهدوء والبطء اللي موجود بسويسرا، ولكن بالفترة اللي بعدها كنتوا محتاجين لهي السرعة والطاقة الديناميكية.
بالضبط.
اللي بدبي. صح. قرار الانتقال بشكل عام، لأنك أنت عم تقولي تنقلتي بين 6 بلدان بآخر سنين، قرار الانتقال بتحسي أنه بيكون بده رغبة بالتغيير أو شجاعة أكتر؟
التنين صراحة. أوكي. يعني كل بلد انتقلنا منها لبلد تانية دائما كانت تيجي الفكرة من زوجي من كريم، والقرار يجي من عنده، هو يطلع بالفكرة وأنا أقرر إذا أو لا، يعني يجي هو يحط السيدينج شو رايك لازم ننقل على هالبلد لانه هالبلد مش عم تعطينا كفايه، في فرص تعال نروح على هالبلد، في فرص احسن هون. فانه بالاول انه اوبس اسا بدي احمل حالي وبيتي وانقل، بالاول كنا نتنقل مع وطن كان سهل، بس بعدين صاروا ولدين، بعدين صاروا 3، بالرغم من هيك التنقل مع 3 كان اسهل من اي تنقل سابق. الاشي انه في تفكير مسبق، ليه لازم انقل على هالبلد؟ في إشي عم يستناني هناك ولا أنا بس بدي أخذ مغامرة وأروح؟ بالإضافة لرغبة عن جد في التغيير، وأنا صرت أآمن إنه عن جد كل بلد بتنادينا لشيء معين، وإحنا صار عنا المرونة كعائلة وككروان وككريم وكأطفال إنه نتقبل التغيير بأي مكان منروح عليه، وهذا الشيء عم بزيد هاي المهارة أو عم بدربها عنا. أنا ما بتخيل حالي كنت حدا ممكن يعمل هيك خطوات، يعني حتى أول مرة أنا قررت أطلع من البلد القرار إني ما أرجع عليها كان مني، حسيت إنه ما بدي أرجع هناك، هي ما هالبلد ما عادت فيني، ما بدي أرجع فلسطين. أنا كانت أول بلد ألمانيا بالمناسبة، وزوجي يعني كان إنه راح أتعلم شغل، فاهم، راح أتعلم إشي جديد، فبحكي له أنا ما بدي أرجع، كل إذا بتلاقي بيت منضلنا، حطيت براسي إنه بدي ألاقي بيت ونأكلت عليه وحكيت لأهلي أنا مش راجعة، خلص أنا قررت إنه رح نبدأ الهجرة. فبتطلب كمان شجاعة وإرادة إنه تجربي إشي جديد. والغربة مش سهلة، الناس بتفكر إنه أوكي يلا خلينا نتنكل، يعني الفرص والحياة بتفتح قدامنا، بس التحديات اللي منواجهها بالغربة ما بتشبه التحديات اللي منواجهها بالبلد، فبتطلب منك صلابة ومرونة بنفس الوقت وقوة نفسية إنك تتحملي حتى المصاعب والتحديات اللي بتواجهيها هناك.
يعني بالأساس أنت كنتي ساكنة بفلسطين؟ إيه؟ مولودة بفلسطين وكنتي ساكنة هناك،
واشتغلت فترة من حياتي واستقلت من الشغل وقررت أني أهاجر ما أرجع.
أوكي. كيف كانت طلعتك من فلسطين؟
الصراحة كان أكتر جاي من زعل نفسي بعد وفاة ستي، كانت وفاتها صدمة لإلي وما لحقت أوديها لأني كنت مسافرة، فرجعت بعد يعني جنازتها بساعتين، والإشي أثر علي نفسياً بعد لسنوات صراحة وفاتها، لأنها كانت زي أمي الثانية. ومن بعدها هيك حسيت أنه أنا مش حاسة أني بدي أرجع هذا المكان، زي ما تقولي كانت هي رابطني بالأرض اللي أنا كنت موجودة فيها، ولما راحت حسيت في إشي فصلني عن هاي الأرض، وحسيت أنه أجل الوقت يمكن أنتقل لمرحلة تانية أتوسع فيها، وهون بدأت الرحلة. يعني حسيت إنه هذا المكان ما عم يفيدني زي أول، عم يحبطني، عم يخنقني، أجت الفرصة إني أجرب مكان جديد، أجرب مرحلة جديدة، أجرب تجارب جديدة، يمكن ألاقي فيها حالي. وصراحة ما كذبت خبر، يعني رحلة اكتشاف الذات كانت بدايتها بالغربة، وبتخيل إنه الغربة والوحدة وإنك مش موجودة تحت الضجيج تبع العلاقات الاجتماعية والتوقعات منك، بيصير في عندك هذا السكون جواتك لترجع تفوتي جوا حالك، تستكشفي حالك من أول وجديد. فمن هون بدأ الإشي، كان عن جد نابع من رغبة جواتي إني أتحرر من شيء معين وقتها ما كنت فاهمي شو هو. فاليوم أكتر أنا واعية إنه الرغبة تبعتي إن أتحرر من كتير معتقدات، من كتير برمجات، من كتير معيقات مجتمعية كانت عم تخنقني وما عم تسمح لي إني أكتشف روان الحقيقية جواتي.
بس بترجعي هلأ الزيارات على فلسطين؟
دائماً أنا أوكي. يعني علاقتي بالبلد جداً قوية، يعني
هي جزء مني. شو بيكون شعورك بس ترجعي الزيارة هناك؟
صراحة إذا بدأ أكون صريحة معك، بروح كتير متضايقة. يعني أنا بحب أروح هناك، بحب أزور الأهل وبحب أزور بلدي وهيك، بس بحزن على الوضع الموجود هناك. وكل مرة الوضع عم بيزيد سوءا، فعم بحس بتقل أكبر مرة على مرة، وكل مرة بتركها بحس بحمل أكبر. فحتى آخر زيارة لإلي حسيت إنه يا الله عن جد، يعني الله يعين كل شخص عايش على هاي الأرض. أنا صعب علي أرجع أعيش فيها بهاي المرحلة، لأنه حاسي وجودي برا رح يفيدها أكتر من وجودي جوا. حسيت حالي هناك مكبلة، ما عندي القدرة أني لا أخدم شعبي ولا أخدم بلدي بالحرية اللي أنا كنت أطمح لإلها. اليوم أنا عندي الحرية، أنا ما عندي احتلال فوق راسي، ما عندي احتلال مكبلني ولا من أي ناحية، من مؤسسات ولا من سلطة ولا من أي شيء. عندي القدرة أني أتطور وأساهم بدعم مجتمع وبلدي من بعيد.
ما أحلى هذا الفكر، يعني هذا الفكر اللي نحن محتاجينه اليوم، ومحتاجه كل شخص فلسطيني إنه هو يآمن بقدرته حتى من برا، إنه هو قادر يخلق فرق
صح
وقادر يعمل إشي
بالضبط. وأنا بآمن إنه كل شخص عنده دور لتحرير هاي البلد، حتى من مفهوم الحرية اللي بيبدأ من جوا مش من برا. أوكي، فكل واحد فينا عن جد عنده القدرة إنه يساهم ليدعم الأرض ويدعم القضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني، حتى لو ما كان موجود فيها، يعني حتى لو كان من برا. إن شاء الله بكلمي، إن شاء الله بمساهم، إن شاء الله بتبرع، إن شاء الله بدعاء. كلنا عنا دور، حتى لو إحنا شايفينه صغير وتافه، فإحنا كلاتنا عنا دور.
شو أكتر إشي بتشتاقي له بفلسطين؟
بشتاق للعيلة، للأكل. حاليا بدبي الأكل هون الحمد لله الأكل الفلسطيني متوفر بوفرة. بس اللمات صراحة، هي عنا لمة يوم الجمعة كانت مقدسة، اللي عماتي بيجوا عند ستي، وحتى بعد ما توفت ستي بعدنا بنجتمع، بيجتمعوا عماتي ببيت ستي وبنروح وبنقعد. فحتى لما بروح بسافر على البلد بهمني أكون يوم الجمعة عند أهلي عشان أكون باللمة تبعت عماتي وبنات عماتي والولاد العائلة كلياتهم. هذا الإشي بفتقده بالغربة، هذا مش موجود عندي. فنجان القهوة تبع الصبح هذا مش موجود مع جارتي الأجنبية، موجود بالناصري بالبلد.
تفاصيل صغيرة بس بيكون صح. معناها كتير كبير.
بالزبط.
طلعتي من فلسطين ورحتي أول شيء على ألمانيا، شو المحطات اللي كانت بحياتك بعد ألمانيا؟
بعد ألمانيا رحنا على قبرص، سكننا سنتين. بتخيل أنا بدأت يعني بدأت الصحوة تبدأ من التعب والمعاناة اللي كنت فيها بقبرص. بدأت أستكشف إنه أنا مين، أنا شو عم بعمل، شو وظيفتي بالحياة، هل في إلي قيمة؟ لأني بهاي الفترة ما كنت عم بشتغل، ما كنت عم بعرف شو لازم أعمل أصلاً كمحامية اللي ما بتقدر تشتغل بالمحاماة بدولة أجنبية. ففجأة حسيت أنه ما إلي قيمة، ودخلت بحمل بصعوبة طبعاً. بالأول كان بعد IVF، بعد محاولات تلقيح اصطناعي، ومريت بإجهاض، وعن جد فتت باكتئاب من بعدها. ولكن بعد الحمل، يعني بنتي الثانية اللي كان بعد تشافي مريته ببالي صراحة، فدخلت بحمل طبيعي. بس رحلة الحمل نفسها كانت محولة. فجأة بلشت أشوف العالم غير، بلشت أحط نوايا إنه بدي أستكشف حالي، إنه عن جد أنا مين، مين روان هاي اللي وراء كل هاي الأدوار، مين روان غير إنها تكون أم لوطن، غير إنها تكون زوجة كريم، غير إنها حدا مش معروف منه. أوكي، وسبحان الله الجواب أجاني وأنا عم بولد صوفي. كنت عم هيك، يعني إذا بدي أحكي لك كيف أصلاً ولدت صوفي وكيف وصلت لمحل إني أولد صوفي بالمي بمركز ولادي بمستشفى كمان، في هيك بتشوف إنه عن جد ربنا بنزلك علامات، بنزلك أشخاص لما بتحطي نوايا وبتبلشي تسعي لها. فأنا وأنا حامل ببنتي بس بالشهر الثالث ما كان حدا يعرف، حتى أهلي ما كانش حدا يعرف إن أنا حامل. بحكي لواحدة لأم صديقة ابني بالمدرسة اللي ما بعرفها أصلاً، بحكي لها أني حامل، فبتحكي لي واو أنا بدرب هيبنو بيردينج، وإذا بدك بشرح لك عن الهيبنو بيردينج، وأنا كتير بشجع على الولادة الطبيعية، وأنا خلفت 4 بالبيت. خلفتي 4 بالبيت ولادة طبيعية، أوكي تمام. بالشهر السابع حكيت معها، قلت لها علميني شو يعني ولادة طبيعية بالبيت وبالمي وهيك، فبعتت الكورس تبعها، درست الكورس تبعها، كنت منبهرة. عقد ما أنا بعتبر حالي إنساني مثقف وواعي وبتعلم وبحب أقرأ وهيك، عقد ما حسيت حالي جاهلة وما بعرف شيء عن الولادة. يعني لما دخلت مع ابني على ولادته ما كان عندي معرفة أبدا، معرفتي سطحية جدا عن الولادة، وخليتني أتحكمه بولادتي. بولادة صافي كنت فايتي واعية، وكنت مدربة كريم معي، كنت أحكي له هيك لازم يصير، هيك لازم يتعلم، هيك لازم تعمل معي، وهيك لازم تتصرف معي. حتى دوره كان مختلف معي بالولادة. فأنا وخلال الولادة عم بتساءل، عم بحكي هيك مع ربنا، هيك كنت بتأمل، كنت عن جد قبل الولادة بدقائق فتت بحالة سكون رهيب. تخيلي أنا بني آدم موجود بطلق وعم بتنفس وداخل بركة مي، فجأة سكن الكون حوالي، وبلشت أسأل ربنا يا رب شو العلاقة بين لحظة الحياة الولادة ولحظة الموت، شو العلاقة بين الحياة والموت؟ هيك عم بتسأل أنا، بعرفش كنت بوعي مش بوعي، بس فتت بهذا الجو وحسيت كأنه عن جد وصلتني الرسالة. بعد بدقائق ولدت بنتي، حسيت كأني فتت على النور بشي مرحلة. من وقتها بدأت رحلة استكشاف الذات، فجأة صارت تطلع لي فيديوهات لناس تحكي عن الوعي، تحكي عن التطور، عن التشافي النفسي. حسيت إنه أوكي لحظة، في شيء أعمق من مجرد كوني أدوار، في أنا الحقيقية، مين أنا؟ فأخذت كوتشينج، بلشت أتدرب كوتشينج مع مدربة، وبعدين بدأت أنا أتعلم، وتعلمت الهيبنو بيردينج. وهون بدأت رحلة استكشافي عن عالم الولادات، وعن استكشافي كيف أصلاً الولادة هي شيء محول، والأمومة هي شيء محول.
طيب خلينا نحكي شوي أكتر روان على موضوع الولادة الواعية. أنت مدربة للولادة الواعية، وبي تجربتين الولادة لإلك اللي هم بصوفي وبآدم كانوا مختلفين عن ولادتك لوطن، لأنه تعتبريهم كانوا ولادة واعية. صحيح. فإذا بدنا نعرف شو معنى الولادة الواعية؟
في هون مفهوم خاطئ عند الناس لما نحكي ولادة واعية أو ولادة طبيعية أو شيء، إنه أوكي سوري بس مش كل النساء بتقدر تولد طبيعي. إحنا ما بنحكي عن الولادة الواعية بس عن الولادة الطبيعية. الولادة الواعية بتتعلق فيكي أنت، كيف دخلتي على الولادة، كيف حضرتي نفسك للولادة، هل أنت متصلة بجسدك، هل أنت متصلة بروحك، هل أنت بتعرفي ذاتك من ناحية نفس، لأنه في مثلث العلاقة بين الجسد والنفس والروح. فالولادة الواعية هي ولادة شمولية بتشمل معرفتك وتعريفك لذاتك من خلال هذا المثلث. فإحنا بنتعامل مع الولادة كعملية جسدية، صح؟ المرأة بتحمل 9 أشهر، هرمونات بتتغير، نفسيتها بتتغير، بتولد بهالطريقة، أو بتولد طبيعي أو بتولد قيصري. بننسى أنه في وراء هاي العملية الجسدية في كمان العامل النفسي. العامل النفسي بتأثر بكتير عوامل، اللي هي تعريفي لذاتي، معتقداتي، برمجاتي اللي تربيت عليها، للهرمونات الجسدية، الأشياء اللي عم بتصير داخل جسدي، وتأثير كمان المخاوف وتأثير المعتقدات على جسدي وعلى عمل الهرمونات داخل جسدي، فكله مربوط ببعضه. ومننسى كمان إنه الولادة هي عبارة عن كمان عملية روحانية، من ناحية إنه إحنا منولد طفل هو مش جسد، هو روح ربنا اختارها تنزل على الأرض من خلالك. فأنت عم بتمر بعملية جدا روحانية جدا عظيمة، مش شيء، مش حدث عابر زي ما كتير عالم تعتبر ولادك، إنه كل الناس بتخلف والحيوانات بتخلف. هي مش بالضبط هيك، هي ولادة روح جديدة على الأرض من خلالنا. فلما أنا واعية لكل للمثلث هذا وبترابطهن الثلاثة مع بعض، أنا بكون إنساني واعي، عارفة كيف بدي أولد طفلي على الأرض وكيف أستقبله بالطريقة الأنسب لإله. إن قدرت أتخلص من مخاوفي وأتشافى من كتير أمور، مثلا جروح الأمومة، أتشافى من أنا عارف أي معتقدات إلها علاقة بجسدي، برحمي، إن كان من لحظة ولادتي أنا، إن كان تشافي من حتى من الدورة الشهرية الأولى، أو علاقتي مع الدورة الشهرية، علاقتي مع جسدي، مع هرموناتي، قدرت أصل لتشافي كامل، ولا مرة من صلاة تشافي كامل. إحنا دائما بعملية مستمرة من التشافي والتعافي من صدماتنا ومن معتقداتنا.
أكيد.
بس لما بيكون عندي الوعي الكافي أنا بصل على الولادة ممكنة قوية وعارفة شو رح يصير معي خلال الولادة. هذا الوعي ما بعد الولادة رح يدعمني، رح يزيد من قدرتي على التعافي السريع إن كان نفسي وإن كان جسدي وحتى بعلاقتي مع طفلي وحتى مع الأشخاص الموجودين حوالي. فهذا هو باختصار شديد، بس هو مش باختصار شديد لأنه في شرح كتير مطول عن شو يعني عن جد علاقة أو شو يعني ولادة واعي.
طيب إذا في رسالة واحدة أنت حابة توصليها لأي أم ممكن تكون عم تمرق بتجربة حمل قريباً إن شاء الله تجربة ولادة، شو بتكون هاي الرسالة من خلال العمل اللي أنت بتعمليه روان؟
بدي أحكي لها أنه الولادة عكس شو أنت سمعتي، ابدأي بتحرير نفسك من كل هاي المعتقدات والمخاوف وارجعي اتصلي بذاتك، اتعرفي على حالك وجسدك، وبعدين اتعرفي كيف فيك تعملي علاقة مع طفلك، هذا البوندينج الصح. بعدين
بتحسي انه قرار انه الام تغير مفهومها عن الولادة بيحتاج شجاعة منها؟
طبعا، وبيحتاج إرادة انها تتعلم. يعني كتير واجهت أشخاص اللي أوكي بدي نتعلم عن الولادة الطبيعية، احكي لنا كيف نخلف، كيف بدي أتنفس، كيف بدي أتحرك، كيف مش عارف إيش، بس ما عندها استعداد تواجه كمان المخاوف، ما عندها استعداد تعرف شو يعني تشافي أو تواجه الشغلات اللي مرت فيها بحياتها لحتى تصل لمرحلة إنها جاهزة تولد بشكل أكتر واعي. فالإرادة وهيك الفضول، الفضول انك عن جد تستكشفي اكثر من كل النواحي بيساعدك اكثر كمان يتعلم.
بس في برمجه كتير كبيره روان بالمجتمع انك انت دائما الولاده يعني مش شيء الناس بتتطرق له او بتحكي عنه. خلاص في مفهوم انه ولاده بالمستشفى، في ابر تخدير اليوم، في كتير امور بتفصلك عن هذا الاتصال اللي انت عم تحكي عنه مع جسدك كامراه، بتفصلك عن انك انت تعرفي انك انت في قوه بداخلك موجوده، بس برجع لك الموضوع انك انت تلاقيها وتسمعيها.
بالزبط.
فلما عم نحكي عن هاي البرمجة قدي بتحسي انه بامكان المرأة انها تاخذ هيك قرار حتى لو لاقت رفض من زوجها، من شريكها، من العائلة حواليها كمان؟
طلعي اي حدا اليوم او اي امرأة حابة انها تولد طبيعي في اكيد رح تواجه كتير مقاومة من الناس اللي حواليها، لانه البرمجة زي ما حكيتي حول الحمل والولادة جدا قوية، يبرمج إلها أجيال وراء أجيال زي ما بيحكوا، اللي جاي من تجارب صعبة مروها النساء على مر الأجيال، وبعدين أجا دور الطب اللي تدخل وفصل النساء أصلا عن حقيقة أجسادها وعن قوتها الداخلية. فدور الشخص الداعم، إن كان إذا الزوج كان غير داعم في أشخاص تانيين داعمين اليوم حتى فيها تجيب الدولة. الدولة دور جدا مهم لدعم النساء، حتى لو كان في معارضة من الأول من الزوج، بس بكرة رح يشوف الفرق. يعني أنا فيني أحكي تجربتي الشخصية بين ولادتي الأولى وبين ولاداتي التانيين.
أوكي، يس، حكي لنا شوي عن ولادة آدم. أنت ولدتي آدم بالبيت؟
آدم ولدته بالبيت. صوفي ولدتها بالمي بمركز ولادة. وطن ولدته بمستشفى عادي، كان أول ولادة، ما كان عندي معرفة شو يعني أتنفس خلال الولادة. فأول طلقة أجت صرت أصرخ جيبوا لي دكتور التخدير. حكت للنارسة بتقعدي على الطابة وبتصير تتنفسي، بلش أتنفس، بقولها كيف أتنفس يعني ما بدي أتنفس، مش عارفة شو أعمل، جيبوا لي إبرة التخدير. فجابوا لي إبرة التخدير وبلش التدخلات الطبية. هون أنا سلمت حالي للمستشفى كليا، أنا امرأة صحية ما عندي مشاكل، الحمل كان سليم، كل شيء تمام. فجأة صار يحكوا لي النبض تبع البيبي بلش ينقص، لازم نتدخل تحفيز ولادي تحفيز ولادي. ولادت ابني الحمد لله طبيعي، ولأني ما كنت واعية لجوج جسدي كيف بيشتغل صار عندي تمزقات. تمام، زوجي كريم ما كان واعي أصلا شو يعني ولادي ولا كيف دي يدعمني أصلا بالولادي، تركني راح يشتري لهدية ورجع
مش وقت الهدية
فأنا كنت كتير معصبة لحد أنه يعني لليوم بدلني أذكره فيه. متذكر شو عملت فيه
هو خايف من الزعل إذا ما جاب هدية فقال لك لا
بسكر على حالي فاللي صار انه ما عن جد ما عرفش كيف يدعمني، كان واقف من بعيد انه ايش اعمل ايش اتصرف. فولدت ابني طبيعي، اخذوه مني لتاني يوم الصبح لشفته، يعني حتى سكنته سكن ما عملت معه، كان يتركوني بالساعات ما يجيبوا لي اياته، يبكي كتير الولد ما حداش يسكته بغرفه الحضانه، زيارات الناس والاهل والعائله، بتعرفي كيف الناس تيجي تزور الواحد على المستشفى. ف فحسيت اني مش متصله مع البيبي بالبدايه. اخذ لي يمكن شهر ونص شهرين ابكي، ايش اعمل مع هذا المخلوق؟ مش عارفه اتصل معاه، هل انا امه عن جد؟ مش عارفه احبه مزبوط. فحسيت انه عن جد مش قادره اعمل هذا الترابط مع صوفي وادم، لاني اشتغلت على حالي قبل وبلشت اعرف كيف لازم انا اتصرف بالولاده، كيف جسمي بيشتغل بالولاده، قديش دور الدعم تاع الزوج مهم، ودربت كريم عليه. التجربه كلها اختلفت بولاده صوفي. كنا انا وكريم وابني وطن والقابله بالولاده، كنت انا المسيطره كليا على التجربه، مرت بسرعه بسهوله وبهدوء. فحسيت انه واو، في عندي قوه عظيمه جوا، وين كانت؟ ليه هاي القوه ما كانش حدا يحكي لي عنها؟ ليش ما حدا عن جد بيوعي النساء انه في عنا قوه داخليه عظيمه احنا بتطلع خلال الولاده وما حدا بيحكي عنها؟ فهون وعدت نفسي اني ابلش اوعي النساء وفتحت منصه ولاده ناعمه. من هون بدات كل رحله التغيير. لما وصلت اخلف ادم بالبيت انا اوريدي جاهزه، انا لي 4 سنين بشتغل على ذاتي، على جسدي، من ناحيه صحيه، من ناحيه نفسيه، رياضه، حركه، حتى علاقتي مع زوجي تغيرت من بعد الولاده، صار هو يعرف دوره بالولاده كيف لازم يكون. فانا ما كنتش بحاجه حدا، يعني حتى لما حكيت للدكتوره بدي اخلف بالبيت حكت لي طبعا بتقدري، ليش لا حكت لي، واذا بدك بساعدك تلاقي القابله، واعطتني اوبشنز. ولانه القابل ما ردت عليه اول مره هي خلتها تحكي معي، فدعمتني الطبيبه على اني اولد بالبيت. فحتى الولادة المنزلية عليها كتير كمان معتقدات خاطئة إنها خطيرة وهي عشوائية وإنه مجنوني وما حداش بيعمل هيك، بس بالآخر لما أنت عندك حمل اللي هو بسموه قليل الخطورة أو ما يعني ما فيه ريسك، ما في مشكلة إنك تخلفي بالبيت. سؤال، هل أنت عارفة كيف تتصرفي مع جسمك؟ هل أنت اشتغلتي على المخاوف تبعتك؟ هل جهزتي حالك؟ هل جهزتي الطاقم أو الناس اللي رح يكونوا حواليك؟ أنا ما كنت لوحدي، أنا كان معي قابلتين، زوجي، المساعدة تبعتي بالبيت، وصديقتي أجت من بيرن 2 ساعات لحتى تدعمني بالولادة. فكان في جو حميمي معي، ما كنت لوحدي. فهذا الإشي سهل علي عملية الولادة، ولد ابني بكل سهولة ويسر الحمد لله، يعني كان الإشي مدعوم من كل النواحي. وثقتنا بالله، إحنا بنقول إحنا بنتكل على الله، بس بنفس الوقت عنا كتير مخاوف. طب كيف بدي أخاف من الولادة وأنا متكلة على الله بس بحكيها؟
صحيح،
الإحساس لازم يكون من جوا مش من هون. هذا إحساس داخل أنه أنا بتكل على الله وعلى الجسد اللي خلق لي إياته، يعني هو خلق لي هذا الجسد الكامل متكامل للحمل والولادة، وربنا سبحان الله سخرنا إحنا النساء لحتى نولد أطفال على العالم. فهل عندنا ثقة عن جد بهذا الموضوع ولا لا؟ هنا بيجي كتير دور مهم على العمل على إعادة البرمجة المجتمعية، إعادة برمجتنا الشخصية، إعادة برمجة الناس اللي حوالينا حول هذا الموضوع، لأنه الإشي عن جد بيأثر بعدين.
طيب هلأ روان، ممكن في أشخاص يقولوا لك إنه اللي عم تحكيه مخاطرة كتير كبيرة، خصوصا فكرة إنه الولادة بالبيت. يعني أوكي، نحن مع إنه بدنا المرأة قد ما تقدر يكون في عندها اتصال بجسدها، تعرف إنه هي بتملك القوة، تعرف إنه الولادة شيء هي طبيعي جدا انها تعمله وجسمها مصمم انها تعمله، بس موضوع الولاده بالبيت قد ايه ممكن تحسي انه هذا الشيء ممكن بعض الاشخاص يحسوه مخاطره كبيره؟ ليش عم بتعرضي حالك لهذا الموقف؟ طب ما في مستشفيات معبيه الدنيا. شو ممكن يكون ردك على هذا الكلام؟
اول شيء طبيعي رده الفعل هاي، ومخاوفهن مفهومه وبقدرها على الاخر. الإشي إنه ما في عنا وعي عن شو يعني ولادة منزلية. إحنا بعدنا ببالنا إنه الولادة المنزلية هي زي ولادات زمان كيف جداتنا خلفوا.
الإشي مش بالمسلسلات
بيضل تصير تصرخ ويجيب لها طشت المي وركضي. لا، مش هيك، مش زي باب الحارة، لا أبدا. الولادة المنزلية مش لكل الأشخاص، يعني في شروط عشان يوافقوا إنك تولدي بالمنزل، وهذا الشيء نظام موجود بعدة دول، بالذات بعدة دول أوروبية. مثلا هولندا تقريبا ثلث الولادات هي ولادات منزلية، وهذا الشيء طبيعي ومدعوم من الدولة. فالإشي ما بيجي بشكل عشوائي، الإشي بيجي من خلال مرافقة طبية، مفحوصات، هل فحص الحمل هو قليل الخطورة، هل مرة جسدها بيتحمل، هي مخلفة من قبل ومجربين أنه هي بتقدر تولد طبيعي. في كتير كتير شروط عشان يوافقوا لها على انها تولد طبيعي، وبالذات اذا في تامين صحي بيغطي كمان. اوكي، احنا ما بناخذ مخاطره على اي كان، وانه كمان وضع البيبي بيسمح انه وضعه كيف الوضعيه اللي هو موجود فيها، هل هو جاهز للولاده او لا. وفي كتير حالات صارت كمان انه هي مهيئه لولاده طبيعيه، بس خلال الولادة أو قبل الولادة حسوا أنه في شيء ممكن يكون ما بيسمح أنها تستمر الولادة بالبيت، فهي مجبورة تنتقل للمستشفى اللي سجلت فيه لأنه إجباري تكون مسجلة بالمستشفى وتكمل الولادة بالمستشفى لحتى ما يصير أخطار. فما في خطورة وما في مخاطرة بالولادات المنزلية الحديثة، لأن هي مخطط لإلها ومرتب لإلها مع الدكتور ومع المستشفى ومع التأمين ومع الإسعاف. فاختيار الولادة الطبيعية هو شيء حرية شخصية، إذا المرأة حابة عن جد تولد ببيئتها الآمنة، والبيئة الآمنة هي واحدة من أسس الولادات الواعية، وواحدة من الأسس اللي بتسهل أصلاً عملية الولادة، لأنه واحدة من المعيقات اللي بتعيق الجسد إنه يتقدم بالولادة هي إنها موجودة بالمستشفى اللي هو البيئة اللي غير آمنة، اللي فيه أشخاص غريبين، اللي فيه ضي الفلوريسنت الأبيض، اللي فيه مساحات مفتوحة ناس فاتي وناس طالعة، هاي مش بيئة آمنة، والجسد بحس وبفرز الهرمونات المناسبة. فاختيار الإمرأة إنها تولد بالبيت هو اختيار جاي من راحتها النفسية، عارفة إنه هاي هي البيئة الآمنة والصحيحة لولادة طفلها. والصراحة كمان الطفل مش بحاجة مستشفى، يعني بعد ما يولد إذا كان وضعه طبيعي وكل شيء تمام هو بحاجة يقعد على صدر أمه ساعة ساعتين سكين تو سكين، يعملوا له فحوصات وهو مع أمه، إذا في حاجة يعطوه تطعيمات بتكون أمه حاملته، لأنه البيبي بمر بصدمة. بدي أحكي كمان مهمة أو معلومة جدا مهمة للنساء، إنه الولادة فيها تكون طبيعية وفيها تكون ولادة قيصرية، المشكلة مش بطريقة الولادة، وإحنا منقدر كل ولادة وعن جد ممتنين لوجود العمليات القيصرية اللي عم تنقذ حياة أرواح والنساء والأطفال اللي عم يجوا على الدنيا. دور الولادة القيصرية جدا مهم، وكتير كمان لما إحنا بنحكي على وعي الجسدي تبعنا كمان أنا بعرف إذا جسمي بيحتاج إنه أولد قيصري ولا لا، وهنا بيكون بيجي الوعي تبعي إنه أوكي أنا عارف إنه هاي الحالة تبعتي أنا مش قادر أولد طبيعي، وشكراً أنا موجودة بالمستشفى وشكراً لوجود الدكتور اللي غادر ينقذني وينقذ طفلي من أنه يصير في أذى وضرر. فالولادة القيصرية هي جداً مرحب فيها بالحالات اللي عن جد ضرورية، ولكن ليه إحنا بنوعي أكتر على تعالوا نرجع للولادات الطبيعية أكتر والغريزية أكتر؟ لأنه صار في استغلال بعالم الولادات القيصرية، استغلال مادي من بعض الأطباء ومن بعض المستشفيات. للأسف عم يطلع كتير تقارير عم بتصير من داخل المستشفيات على الاستغلال المادي هذا، واختيار حجج غير منطقية أبداً للنساء. بيجوا بيحكوا لها مثلاً حوضك ضيق، ما في شيء اسمه مصطلح حوضك ضيق، أوكي؟ وهذا مصطلح بيستخدموه بعدة مستشفيات وبعدة دول. فنسب الولادات القيصرية بالعالم العربي عم بتزيد، في دول اللي تخطط 60%، فالإشي مش منطقي، يعني مش معقول إنه 60% من النساء مش قادرة تولد طبيعي. شو في إشي غلط؟ في إشي يمكن لازم ننتبه له؟ هل عن جد صحياً النساء مش قادرة تولد طبيعي؟ إذا في إشي مشكلة صحية نشتغل على الموضوع، حتى نبحث ليش النساء مش قادرة تخلف طبيعي، ولكن الإشي نابع مش من قدرة النساء. فهون بيجي دورنا نوعي النساء عن جد كيف يرجعوا يتصلوا بجسدهن بطفلهن اللي موجود جواتهن ويتثقفوا. الثقافة جداً مهمة، المعلومات جداً مهمة، يعني لحتى ما أصل على المستشفى حدا يستغلني.
صحيح. طب روان أنت قبل شوي حكيتي أنه الطفل أو البيبي بمرق بصدمة، يعني هل هي تجربة الولادة بتشكل صدمة عند البيبي؟
هنا بيسموها صدمة ولادة. شو يعني؟ الطفل موجود 9 أشهر داخل الرحم، داخل بيئة مائية بدرجة حرارة معينة دافية، بياكل وبيشرب يتنفس من المشيمي، من الحبل السري الموصول بمشيمي اللي بياخد الغذاء من الأم. فتسع أشهر عاشن بهذا الوضع، بيتعود على صوت دكات قلب الأم، على النفس تبعها، على الأصوات، حتى الأصوات اللي كان يسمعها داخل الرحم مختلفة عن الأصوات خارج الرحم. فمجرد خروجه بأي طريقة كانت، إن كان طلع بقيصري ولا إن كان طلع عن طريق ولادة اللي ممكن أخذت وقت أو ولادة اللي هي سريعة، الخروج من 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 الرحم إلى العالم الخارجي تعتبر صدمة.
هاي هي الصدمة.
يس. أوكي. وبتتعلق كمان بعملية الولادة نفسها، كيف تمت، هل كان في خوف، هل كان في قلق، الهرمونات اللي كانت عند الأم عم تفرزها خلال الولادة، هل كان في مشاعر عدم قبول للطفل، هل كان في ناس حواليها عم بتشوشها عم تزعجها، هل أخذت أدوية، لأن الأدوية كمان بتأثر، خصوصا مثلا التحريض الولادي اللي بياخدوه بالوريد اللي بيعمل الطلق جدا سريع،
طلق صناعي.
طلق الصناعي بيعمل ديستريس، الولد بيكون بستريس جدا عالي لأنه تك 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 الطلق بيصير بشكل جدا سريع، فهذا الإشي بيوتر الطفل، بيزيد من نبض القلب تبعه. فالطريقة اللي بخرج فيها الطفل على العالم بتأثر كتير على أنماطه وعلى حياته مستقبلا، وهاي هي صدمة الولادة. فالإشي كيف أنا بخفف عن الطفل صدمة ولادته؟ لأيا كانت طريقة ولادته، مش مهم طبيعي أو قيصري أو بشفاط أو أيا كان، من خلال أني أحتويه وأقعد معاه skin to skin وأحاول أعمل regulation، تنظيم للجهاز العصبي تبعه. الجهاز العصبي والدماغ متيقظين جدا خلال الولادة، الطفل واعي. اليوم الأبحاث بتحكي أنه حتى الطفل واعي وهو خلال الرحم، هو عم absorbing، هو عم يمتص كل إشي، عم يستوعب وعم يتعلم حتى وهو داخل الرحم. فتخيل أنه عم بمر بتجربة الولادة وهو واعي. الطفل مش مجرد جسد، مش كتلة جسدية، طفل عنده دماغ عم يشتغل بشكل متيقظ جدا، والجهاز العصبي كمان متيقظ. كل هاي المعلومات اللي حصلت بهاي المرحلة من الولادة تتخزن داخل جهازه العصبي. هاي المعلومات تستمر معاه زي كأنماط بالمستقبل. احنا بنمر بصدمات خلال حياتنا، بنمرق باحداث خلال حياتنا اللي بتشكل هويتنا وبتشكل شخصيتنا، بتشكل انماطنا اللي بنكبر معاها، وبنصل لوضع مرات انه بنوعى انه هاي الانماط لازم نوقفها. فواحده من الانماط او واحده من الاشياء اللي احنا بتكمل معنا لما نكبر هي صدمه ولادتنا. واذا يعني اليوم في ابحاث وحتى كتب بالموضوع، وحتى اخر كتاب قراته يعني صراحه فاجأني بالمعلومات قديش في علاقه بين شخصيات معينة أو شغلات تبنيناها ككبر مرتبطة بشكل جدا كبير بطريقة ولادتنا للعالم. واليوم في طرق أصلا للتشافي وريفيرس لهاي المرحلة من حياتنا،
مرحلة الولادة نفسها،
مرحلة الولادة. يعني كتير في ترابط جدا رهيب.
أكيد يعني بحس إنه بهاي الأيام العلم كل ماله ما عم يتوسع أكتر. صح. كل ماله ما عم بتصير في معلومات أكتر عن الصدمات وشو هي وين أساسها. وأنا بوافقك بهذا الكلام 100%، لأنه لمست بحياتي شخصياً الأثر تبع صدمة الولادة نفسها قدي بتأثر على أنماط كتير بمرق فيها الشخص بحياته، بس من وراء هاي الصدمة اللي هي أول صدمة تعتبر بحياة الشخص. بالنسبة لموضوع إبر التخدير اللي بتاخدهم المرأة خلال عملية الولادة واللي مروج لإلها بشكل رهيب، واللي أنا واحدة من الناس اللي كنت يعني وقعت بهذا الفخ بولادة بنتي الأولى، كنت معتبرة أنه أنا مستحيل أولد بدون إبرة التخدير، فعلا أخذتها. ببنتي الثانية ما لحقت أخذها، ولدت ولادة طبيعية كاملة. ولما عرفت عن الكلام اللي عم تحكيه روان وتذكرت التجربتين تبعوني، قدرت أفهم قدي أنا ولادتي الثانية كانت بدون إبرة تخدير، كانت يعني ما بعرف كيف أوصفها، بس تجربة سحرية. كان في ألم ولادة، كان في طلق، كان في كل شيء، بس القوة اللي ربنا بيكون حاططها بجسد الأم. صح. وقدرتها على إنه هي تمشي بهاي البروسس بطريقة مثل السحر. بعدين قدرت أوعى وأفهم ليش هذا الموضوع صار، وليه أنا بولادتي الأولى مع إبرة التخدير هالقد كانت صعبة. صحيح. فحتى سبحان الله موضوع التخدير، إنك أنت عم بتخدري جسمك، أنت عم تقتلي الشعور، ما بدك تشعري بهذا الإشي اللي هو أنت مفروض تشعري فيه. شو وجهة نظرك بموضوع إبر التخدير؟
أوكي، هو موضوع جدا واسع بس رح أحاول أختصر فيه. أول إشي إبر التخدير موجودة لسبب معين تساعدنا حتى نخفف ألمنا، ومرات كتير دورها جدا مهم، بالذات إذا الأم موجودة بتوتر جدا عالي وعندها خوف جدا عالي، فكتير بفيد إني أخدرها وأريحها وأهدي جسمها لحتى أسمح له إنه يتمدد ويتوسع وتقدر تولد بشكل طبيعي. فإلها إيجابيات وإلها سلبيات، وزي ما حكيتي رح تشوف الفرق بين كل ولادة والتاني، حتى بشخصيات الأطفال لما بيولدوا مع تخدير أو بدون تخدير. إحنا بننسى مرات إنه هاي الإبرة ما مش بس فاتت على جسمي وخدرت لي النص جسمي التحتاني، هي دخلت كمان المواد الكيماوية الموجودة فيه وريدي انتقلت معنا منا عن طريق المشيمة للطفل. حتى بآخر كتاب قريته الأبحاث بتحكي إنه أثر التخدير هذا بيستمر مع الطفل لبعد شهر من ولادته. يعني الطفل بيكون غير متيقظ كفاية لحتى يتعلم الأشياء الجديدة، من كان من رضاعة، من إنه يميز أمه، أو إنه يكون متيقظ للأشياء اللي عم بتصير حواليه، فهو بيكون مخدر لمدة شهر ما بعد الولادة، فإلها أثر عليكي وعلى البيبي. أوكي، فاللي بدي أحكيه ما نتساهل مع أخذان الأدوية، لأنها بالنهاية في إلها أثر كمان على مستوى مستقبل بعيد. يعني واحد من الأبحاث اللي صارت قبل سنتين ب 2022 بشهر مايو طلعت، وكتير ناس ما حبوا يحكوا عن الموضوع، بس كان في علاقة طردية بين الإبيدورال وتحريض الاصطناعي وزيادة نسبة الأوتيزم أو التوحد عند الأطفال. فإحنا بنتساهل مع الموضوع، أوكي ريحتني الإبرة وتمام، بس إحنا بننسى إنه في لها أثر بعدين. بنرجع نتساءل ليش الطفل عم يتصرف هيك، ليش الطفل عنده توحد، ليه الطفل مش مبادر، ليه الطفل هيك كسول، أو ليش الطفل عنده عدم إرادي إنه أصلاً يعمل أي شيء. وزي ما حكيتي كمان إنه ربنا خلقنا مع هالقدرة الولادي، واستشعار الألم ما بخوف. يعني اليوم بحكيها عن جد بكل ثقة، لأني جربت ولادي مع إبيدورال وولادتين بدون إبيدورال، والولادات اللي كانوا بدون إبيدورال حسيت بعظمة الولادي،
صحيح،
حسيت بعظمة جسدي، القوة الموجودة فيه، حسيت إنه الألم مرشدي مش البعبع اللي أخاف منه.
صحيح.
فكان الألم أصلاً، كل ما أحس بالألم أوكي صرت أعرف أوكي مركة دقيقتين مركة دقيقة عم بقرب. كنت أحكي إنه الألم عم بقربني من ولادة طفلي، فكنت أتعامل معه على هذا الأساس. كنت أعرف جسمي كيف بيشتغل أصلاً مع هذا الألم، كنت أتنفس معه وأساعده. يعني إذا ولادة آدم اللي كانت بالبيت، أنا كنت عم بلعب فوتبول وكل ما تيجي الطلقة، إحنا مسميها موجة الهيبنو بيردينج، إحنا غيرنا كلمة طلقة لأنها متعلقة بالألم الشديد والبرمجات الصعبة، بنسميها موجة.
حتى الكلام بيصير له فرق بهذا الموضوع، بدك تنتبهي على شو المصطلحات اللي عم تستخدميها.
صحيح. فبنتعامل مع الموجات مش مع الطلقات. حتى طلقة، تخيل زي طلقة رصاصة، قديش الكلمة صعبة يعني. فالموجة أكتر انسيابية وهيك. فكل ما تيجي الموجة كنت أقعد أعمل كرفصاء، أمسك بإيدين كريم وأتنفس معها، أقول لحالي عم بتقربني، الحمد لله عم تيجي الموجة، أوكي عم بتقرب واحدة على الثانية. فكنت أحسبها وأكمل، تخلص أرجع أكمل ألعب وأرجع أحكي وأرجع أعمل أي فعالية تانية. يعني حتى قبل بيوم عملت هايكينج مع كان في عندي أمواج متباعدة، بس كنت أوقف أتنفس وأكمل. فالألم هو صديقنا ومرشدنا خلال الولادة. لما أنا بحرم جسدي من هاي النعمة رح أخرب على حالي كتير، بالإضافة إنه ما رح أعرف وانت لازم أشد، فرح يقولوا لي شدي 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 بالوقت الغلط، وهذا الشيء بيسبب التمزقات. وناس كتير بيصير عندها تمزقات من الولادة بسبب عدم الوعي كيف لازم أصلا ندفش الطفل ونساعده يطلع برا بالوقت الصح.
صحيح. روان، شو بتعتبري أكبر كنز الله خلقه في المرأة؟
رحمنا. رحمنا يمكن إحنا تبرمجنا على كتير شغلات سلبية حواليه، ولكن بيحمل فيه كنوز رهيبة، غير إنه إحنا منولد فيه، ولكن هو جزء اللي بيساعدنا على الإبداع والابتكار، بوصلنا بربطنا مع الأرض، بيربطنا مع الطبيعة، بيربطنا مع الأشياء اللي هي هيك فطرية وغريزية فينا. فبشوف الرحم شيء عظيم. وما لما حكولي مرة أتواصلي مع رحمك، ما فهمت شو يعني أتواصل مع رحمي. فاليوم بعرف قيمته وبعرف إنه اتصالي فيه عم بيقويني مش عم يضعفني كيف أنا تبرمجت.
طيب، هل بتشعري إنه المرأة بتاخد حقها بالتعافي بعد الولادة؟
بحس إنه العالم بشكل عام، ما بدي أحدد مجتمعات معينة، بس بشكل عام لا، المرأة بتحتاج لسنتين لحتى تتعافى من ناحية جسدية ونفسية، وهرموناتها ترجع تتزن وترجع عن جد لقوتها اللي كانت فيها قبل الولادة. ولكن العالم أو بأغلب الدول ما في هذا التقدير لدور المرأة أو دور الأم بعد الولادة. ففي دول بتخليها ترجع بعد الولادة بشهر ونص، في دول بتخليها ترجع بعد بشهرين أو بعد ثلاثة أشهر، ولكن هي مش جاهزة جسديا أبدا. يعني أنا بتذكر حالي قديش متعب لإلي، يعني حتى لو أني ولدت طبيعي بس أنا بحاجة راحة، يعني أنا بحاجة نوم، عندي طفل عم يصحى أكتر من مرة بالليل عشان يرضع، أنا بحاجة تغذية معينة ما بقدر أخذها وأنا عم بشتغل على بمكتب أو معلمي أو ما بعرف إيش عم بعمل. فالعالم ظالم النساء بهذا الموضوع.
شو بتحسي إنه العالم ممكن يقدم للمرأة من هاي النواحي لحتى تكون هي بمكان أفضل؟
بفكر أعطائها فرصة إجازة أمومي أطول من ما شو متعارف عليه بالعالم. في دول اللي بتعطي سنتين زي ألمانيا والنمسا كيف أعتقد، وهدول الدول عن جد بيعطوا المرأة سنتين ترتاح بالبيت، بعدين مدفوعين بترجع لحياتها العملية وترجع تنتج. لما أنا جاهزة ومرتاح أنا فيني أنتج وأكون إضافة مفيدة للمجتمع، من أكون أنا تعباني ومش قادرة أنتج ولا قادرة أنجز ولا قادرة أقدم شيء. فبفضل أو بفكر إنه أجل وقت عن جد الدول ترجع تنظر لهذا الموضوع وتحاول إنها تمدد من هاي الإجازات، تقدر دور المرأة حتى لو رجعت على العمل، وإذا في إمكانية يكون في حضانة داخل الشركات. واحدة من الشغلات اللي كانت متخوفني إنه كيف بدي أرجع أشتغل مع طفل، فاليوم أنا ابني بيجي معي على الشركة وعملنا غرفة ألعاب إنه أنا ابني بدي يكون معي، وأنت ما بده يرضع بيجي بيرضع مني، وعم نحاول نهيئ هذا الجو بالشركة. وحتى غيرنا قانون بالشركة إنه ما اعتمدنا على قانون الدولة، زدنا إجازة الولادة لأي امرأة رح تنضم للشركة، إجازة الولادة رح تكون أطول من شو بيطلع لها حسب القانون، لأنه حسيت القانون ظالمها شوي وبحاجة إني أقدرها كأم وكامرأة اللي كان عندها هاي التجربة.
طيب، من موضوع الولادة الواعية انتقلتي للمشاريع الواعية، وانتي هلأ أسستي مشروع واعي انتي وزوجك كريم شركاء بالعمل. كيف طلعت معاكم فكرة بيمبلي؟
بيمبلي بلشت معانا قبل الحمل. أوكي، أنا كنت بعدني بولادة ناعمة وعم بشتغل بالسوشيال ميديا وهيك، بس كنا أنا وكريم كتير نراقب شو عم بيصير مع أطفالنا. إحنا شفنا الفرق بين ولادة وطن كيف كبر والمشاكل والتحديات اللي عم بيمر فيها من ناحية جسدية ومن ناحية نفسية، وشفنا الفرق بين صوفي اللي تربت بالغابة، كانت تروح حضانة بالغابة كانت تتعلم حسب منهج مونتيسوري وكانت تتعامل مع الطبيعة. فحسينا أنه في شيء فينا نقدمه للعالم هون. بدأنا نجرب ونستكشف ونخترع ونصمم ونبعث تصاميم على الصين ويرجعوا لنا بسامبلز. قعدنا شي سنة ونص بس نستكشف هذا العالم من تجربتنا أنا وكريم مع أولادنا. فحسينا إنه واو، إحنا عم نعمل شيء كبير، وبلش يتطور ويتطور ويتطور وتزيد الأفكار، والناس اللي تشتغل معنا صارت تزيد وصار يزيد الإبداع. فوقتها أنا قررت إني ما بدي أكمل بولادة ناعمة، بدي أكمل بالشركة. باليوم اللي قررت فيه انه بدي اكمل بالشركه عرفت اني حامل بآدم. قلت اوبا اوكي، صار في تحديات جديده هون. كيف انا كأم لثلاثه بالغربه بدي ادير شركه من بعيد؟ حطيت اني انه يعني رح اكون بهذا الدور وبدي اكون بهذا الدور بدي اكون بهذا الدور بس بكل سهوله ويسر وجوي ومتعه. سبحان الله بلشت الاشياء عن جد تتحرك بهذا الاتجاه. ولما قررنا نيجي على دبي حسينا إنه المشروع تبعنا مش مجرد مشروع ألعاب أو منتجات أطفال، مشروع أكبر من هيك بكتير. رح يقدم خدمة للأطفال العالم العربي، خصوصاً أنه جاي من عرب لعرب. وشفنا الفرق أو الجاب الموجود بالسوق، إنه ما في حدا، ما في شركة عربية جاي عم تعمل مبادرات عربية جديدة بهذا المجال اللي إحنا عم نشتغل فيه تحديداً. فحسينا بمسؤولية كمان إنه خلينا نكمل وخلينا نكبر وخلينا نعمل شيء أكتر واعي اللي جاي عن جد من محبة لنشر التوعية. بالآخر المنتجات هي منتجات، هي أدوات، هي مش إحنا يعني مش هدفنا التجاري قد ما هو إنه نشر الوعي، وبالآخر بيجي الربح لما أنا بساهم عن جد من معرفتي ومن تجربتي للعالم. الربح بيجي لوحده، يعني أنا هو تبادل بالآخر، هو تبادل طاقي بيني وبين العالم اللي أنا عم بشتغل معه. فبلشت في بيمبلي وأجينا والحمد لله، وعم نتطور وعم نكبر وعم بتزيد الأفكار وعم بتزيد التعاونات بهذا المجال. وهو مش بعيد عن عالم الولادات، يعني إحنا كمان بنحكي على أهمية أول 3 سنوات بحياة الطفل،
هي التجربة كلها بتكمل بعدها.
بالضبط، يعني إحنا بنحكي أوكي الولادة كيف لازم أولد الطفل بطريقة إيجابية الأفضل لحتى يخلق على عالم أفضل وأجيب عالم سعيد أكتر، كيف أنا أربطه بتربيته بعدين. يعني أول 3 سنين 90% أو 80% من عقل الطفل بيتكونوا بهدول 3 سنوات. فأنا إذا عرفت أشتغل معاه وأساعده وأعطيه الأدوات الصح لحتى يتطور وأنمي عقله وأنمي دماغه، أنا بساعده ل30 سنة لقدام. فدوري كأهل أكون مرشدة، يكون عندي الوعي عن جد كيف أساعده من أول يوم بيخلق على العالم لحد ما يكبر ويتطور بعدين.
أنت وكريم مع بعض بهذا البزنس شركاء بالعمل وأنتوا زوجين، كيف بتكون التحديات بين إنكم تفصلوا بين زواجكم وبين شراكتكم بالعمل؟
بالأول كان عندي كتير تخوفات لأنه أنا وكريم ما بنتفق على شيء، هو بعالم وأنا بعالم. بس الإشي الحلو إنه كتير اكتشفنا حالنا كأفراد لحالنا واكتشفنا دورنا مع بعض. فهو الفيجنري، هو صاحب الرؤية، وأنا الانتجريتور بالعلاقة وبالشركة. فكل واحد ماخد دوره بالعلاقة وبالشركة. هذا الإشي ما بيتناقض مع بعضه، بالعكس بيكمل بعضه. بالأول ما كنا فاهمين هاي الأدوار صح. لما استوعبنا أنه هو الفيجنري وهو عنده طريقة معينة بالتفكير وهاي هي حياته وهاي الطريقة اللي هو بيتعامل فيها مع العالم، صار أسهل علي أفهمه زي ما هو صار أسهل علي يفهمني كإنتجريتور بيتعامل مع العالم باستراتيجيات وبترتيب وتعال نعمل ميزانيات وتعال نعمل تخطيط وهيك. فأنا أخذت هذا الدور، فعشان هيك أنا المدير التنفيذي وهو الفيجنري والسي أم أو، لأنه هو بيجيب الأفكار وطريقة الماركتينج وهيك. فاليوم أسهل علينا نشتغل مع بعض. بيصير في كلاشز دايما، بالذات طبعا. موضوع مثلا تعال نقول السوشيال ميديا، أنا عندي رؤيتي هو عنده رؤيته، منفوت بكلاشز بس نتعلم من
مين
بعض.
مين بيمشي كلمته بالآخر؟
ما في حدا بيمشي كلمته بالآخر. بس الحلو إنه بنتعلم كتير. يعني أنا من كريم تعلمت كتير بآخر سنتين كريم بحياته، بالإضافة لخبرته بالماركتينج وبالتسويق. اتعلم كتير عن عالم البزنس وكان يعلمني معه. فأنا بعتبر رحلتي اليوم كمديرة تنفيذية كأني أنا رايحة على الجامعة من أول وجديد. كل يوم بفوت فيه على الشركة كأني فوتت على جامعة أتعلم مواضيع معينة. وفعلا الخبرات اللي اكتسبناها سوا بآخر سنتين خبرات جدا رهيبة يعني. وقدرتنا خلص أنه نتفاهم كل واحد شو ماخد دوره، والسيستمز اللي فوتناهن على الشركة كمان ساعدونا نتطور. خلص في شيء ثابت وواضح وفي رؤية واضحة فإحنا بنشتغل باتجاهها. ما في
بس غير أنك أنت مديرة بالمكتب وغير أنه كريم مدير، في مدير ثالث غيركم،
في آدم. آدم البيج بوس تاع الشركة. وجود آدم بالمكتب عم يعملنا جوي. يعني أنا إذا ما بيجي آدم بهذا النهار على المكتب بحس إنه ناقصني شيء، ناقصني هذا الحب، ناقصني هذا الـ 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 الطاقة الحلوة الإيجابية. فكتير بفضل إنه آدم يجي لو على الأقل 3-4 ساعات بالنهار يكون معانا، هيك بينشر السعادة الكل، حتى الموظفين بينبسطوا لما هو بيكون موجود. بيجي هيك بيلعب معانا، بيغير جو، بالإضافة إنه بيساعد على تقوية العلاقات بينه وبينه. يعني آدم بحاجة أمه مش بحاجة الناني تبعته كل الوقت، وبحاجتي أنا أكتر. فالحمد لله اليوم عندي القدرة إني أوازن بين إنه يكون معاي وإنه يكون مع ناني أو يكون بحضاني، مش مثل قبل اللي كان 24 ساعة
أكيد
معاي.
أكيد. وبعتقد صار الوقت إنه كمان نحن نغير مفهومنا عن إنه الواحد إذا عنده قدرة وعنده إمكانية إنه يكون الطفل معه بمكان العمل إلى حد ما، why not؟ هاي مش شغلة غلط.
وتكملة لكلامك، عم بيكون معنا كتير لقاءات مع ناس، لقاءات اللي هي تعاونية معينة، عم بيكونوا أطفال متواجدين. يعني في واحدة من الأشخاص اللي بنعمل تعاون كتير معها، بنتها بتيجي معها على كل لقاء، بتحب تيجي عنا على المكتب، بالإضافة لأنه فيه ألعاب يعني، بس بنتها بتاخدها على كل اللقاءات حتى اللقاءات الحكومية. فبحكي إنه واو، أجل الوقت إنه نطبع إنه الأطفال فين يكونوا موجودين بمكان العمل، إذا صحيح. فينا نسمح لهم يكونوا بمساحة آمنة ما يداكوا على حدا، بس قديش بيعطي طاقة للأمنة تكمل. يعني
بيعطي ثقة للطفل كمان. بالزبط. الطفل قد يكتسب ثقة إنه أنا it's okay إذا كنت موجود بمكان كله كبار وعمل، بس أنا هاي فرصة للتعلم.
بالزبط.
ما هي هون كتير مهم إنه نحن عن جد نعرف أو نبلش نوعى على نقطة إنه الطفل بيتعلم بكل يوم وبكل دقيقة. صحيح. وبيتعلم بالنظر أكثر من إنك بس أنت تحكي له.
بالزبط.
لا، هو بده يشوف أنت كيف عم تتصرفي والأب كيف عم بيتصرف وبالعمل ومع الأشخاص الآخرين.
صحيح.
فقد هاي الشغلة بتزرع ثقة كبيرة بنفس كتير. الطفل
كتير كتير. أجل وقت إنه نطبع وجود أطفال معنا، ندعم الأمهات بهذا المجال.
صحيح. تشعري روان إنه وجودك أنت وكريم مع بعض بالبزنس مهم وهو بيكمل المشروع، أو بتشعري إنه واحد منكم ممكن إنه هو يقوم بالعملية لوحده؟
صراحة لا، صعب. يعني عم بشوف إنه إحنا التنين مع بعض عم نعطي هذا البوست القوي للشركة. إذا هو كان لحاله ما رح يقدر يكمل لحاله، إنه هو فيجنري، هو بحاجة لحدا يمسك أفكاره ويرتب له إياهن. جربنا نجيب إنتجريتور تاني لإله، ما قدر يفهم كريم. أكتر حدا بيفهم كريم هو أنا، وسبحان الله أنا إنتجريتور بطبعي، هذا دوري. فأنا بقدر أفهم كريم وأمسك أفكار وأرتبها وأنظمها وأمشي السيستم بالشركة. فما بشوف حتى أنا لحالي بدون كريم، ما بحس أني فيني عندي القدرة أني أدير الشركة بدونه، لأنه كمان أنا بشتغل بسيستم معين، بحاجة شخص زي كريم يجي معي ويعمل البرينستورمينج ونطلع بالأفكار وننتشر مع بعض. فإحنا مع بعض زي يعني السالب والموجب اللي
بيتكملوا بعض.
بالضبط. احنا هيك.
شو اكبر حلم عند روان اليوم؟
حلمي اني بحسه شغف اكتر، اني عن جد أقدر ألمس كتير نساء بالعالم العربي يرجعوا يثقوا بحالهن، وعن جد أقدر أمكنهن أساعدهن يتمكنوا ويبدأوا حياة جديدة من خلال ولادتهن، لو ولادتهن لذاتهن، لو غير إنه ولادة أطفالهن. لأنه بشوف دورنا كأمهات إحنا شيء أساسي، يعني إذا كانت الأم عن جد ممكنة فيها تخلق مجتمع كامل ممكن من أطفال ومن أولاد، وتوسع الإشي على المجتمع اللي حوالي. فحلمي اليوم أني أكون صوت من الأصوات اللي غادرة تأثر وتدعم النساء برحلة تمكينهم وتطورهم.
بمرحلة معينة من حياتك روان مرأتي بتحدي وأصبتي بمرض سرطان بالغدة، حابة أعرف أكثر شوي عن هاي الرحلة، كيف كانت؟ شو كان بيعني لك أنك أنت انصبتي بمرض بالغدة تحديداً؟
صحيح، إحنا بالعائلة بالوراثة كان يعني أغلب نساء العائلة من طرف أمي عندها المشاكل بالغدة الدرقية، فأنا عارفة أنه راح يكون عندي بشي مرحلة من حياتي، لأنه أنا صغيرة صرت أحس بشغلات غريبة بالغدة الدرقية. بس لما ولدت صوفي حسيت بنار بحلقي، وأنا كنت عارفة أنه الغدة الدرقية، رحت حكيت للدكتور أنا عندي كذا كذا كذا، فلما فحص شفنا أنه في خلايا مش مزبوطة، أخذوا خزعة وطلع يعني حتى لو تشوفي كيف الدكتورة أجت حكت لي الخبر بتقولي هاي الدكتورة مش طبيعية، أجت قاعدة تقبالي بكل برود تحكي لي روان عندك سرطان، هيك بقولها عفوا قولي عندك سرطان بالغدة الدرقية لازم نشيله بأبرد ما عندها. أوكي طب لحظة شوي استنى شو علي، سرطان بالغدة الدرقية، هل فيني أعالجه بطريقة تانية؟ هل فيني أعمل إشي طبيعي أغير نظام حياتي؟ بسألها إنه يعني أحاول أفهم شو اللي صار. لا 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 لازم نشيله، بعتتني على دكتور جراح لازم نشيله هلا، مجبورين نشيله او بتوسع وبنتشر بجسمك. طيب ما كنت مقتنعه ابدا بالمرض، حسيت انه في شيء غلط، هذا المرض مش لإلي، هذا المرض نابع من 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 جذر معين، من جذر انا بعرف مصدره، بعرف انه جاي من من شيء نفسي، من شيء صدمي انا تعرضت لها، لها علاقه بتعبيري عن صوتي والشيء برافقني له سنين، وبعرف انه هذا المصدر تبعها. ما كنت مقتنعة بالعملية لدرجة إنه الجرح أو الندبة ظلت معلمة والتهبت وما بدها تطيب، وعملت ليزر وعملت كتير شغلات، الندبة بدها تضلها موجودة لأني مش مقتنعة بوجودها. فحسيت إنه أجل وقت إني يمكن أفوت لجذر المشكلة، أتشافى منها لحتى عن جد أساعد حالي. صراحة بعد ولادة آدم الصرخة اللي صرختها خلال الولادة أجت من أعماق أعماق قلبي، من بعدها حسيت الندبة بلشت تصغر، حسيت انه واو عن جد قد احنا الاشياء النفسيه اللي بنمر فيها بحياتنا ما راح تروح محل، راح ترجع تظهر بجسدنا باي طريقه كانت. فهون بيجي وعينا كمان بجسدنا، وعينا بنفسيتنا وارادتنا اننا نتشافى. الحمد لله اليوم انا ما عندي شيء، صحتي الحمد لله تمام،
الحمد لله الحمد لله على سلامتك
الله يسلمك، وقدرت اتخطى يعني هاي المرحله. وعن جد لما نعرف جذر المرض كتير فينا نساعد حالنا.
إذا في درس واحد تعلمتيه من هاي التجربة شو بيكون؟
فيني أحكي أهتم بحالي أكتر، أرجع أهتم بروان، بنفسيتها، بصحتها، بطريقة أكلها. عن جد كل إشي إحنا حياتنا متصلة ببعضها، إن كان جسديا نفسيا وروحانيا، إحنا بننسى هذا المثلث، بس هو مثلث جدا مهم، وتشافينه وتشافي شمولي مش بس على مستوى جسدي لحال، ولا على مستوى نفسي لحال، ولا على مستوى روحاني لحال، هو حلقات متصلة ببعضها.
ليه بتشعري إنه المرأة بتوصل لمرحلة إنه هي لازم تمرق بتجربة قاسية نوعا ما لحتى تقول أنا تعلمت إنه أهتم بحالي أكتر؟
بتخيل برمجنا على فكرة إنه المصاعب بتيجي عشان تعلمنا، بس بنفس الوقت أنا بشوف إنه حتى الاشياء العقبات او المصاعب او المشاكل بتصير بحياتنا جاي زي رساله، زي الريد لايت، الضوء الاحمر، انه انتبهي هون في شيء لازم تشتغلي عليه. السؤال هل انا قادر اقرا ما وراء المشكله، ولا اتعامل معها كمشكله ويلا نحلها من برا لبرا وخلص اكمل وترجع يمكن ترجع لي بحياتي. فانا بشوف دائما اي مشكله او صعاب بتواجه المراه تحديدا او العالم بشكل عام هي زي نداء، نرجع لجوا نكتشف إيش في جوا، نساعد حالنا نتشافى من صدماتنا، من مشاكل إحنا توارثناها عبر الأجيال، ويكون في عنا الوعي لذاتنا أكتر. فأنا بقول الحمد لله مع كل مشكلة، وشكرا للدرس اللي أجت علمنياته. عم بتصير يعني حتى اليوم تعاملي مع أي صعاب أو أي تحدي صار مختلف عن أول زمان، بقول ليش أنا ليه عم بيصير معي هيك؟ ليه انا مرضت بالسرطان؟ طب ما كل خالاتي وبنات خالاتي وامي عمرضوا، ليه انا صار معي اصعب شيء؟ اليوم عم بشوف انه شكرا لهذا الدرس تعلمت منه كتير، وبسببه أنا تطورت وارتقيت وعن جد تغيرت حياتي من بعده. يمكن مرات بيجي المرض أو بتيجي المشكلة لحتى تعلمنا شيء، بس مرات مش دائما لازم نستناها، يمكن فينا عن جد نبلش نشتغل على حالنا مسبقا كمان.
طيب روان، احنا عرفنا انك حابة تقدمي هدية للمتابعين، نحب نعرف منك شو هي الهدية رح تكون.
لأني بآمن انه دورنا كأهل احنا نكون مرشدين ونعطيه الأدوات الصح، فأنا كتير بحب أقدم هدية من بيمبلي للشخص اللي رح يربح الجائزة، وهي عبارة عن فاوتشر 15% تخفيض من موقع بيمبلي عايشي حابب يشتريه ويشتغل على تطوير أطفاله. فهي هديتنا من بيمبلي لأي شخص رح يربح معنا.
شكراً لإلك روان، وشكراً لبيمبلي، وشكراً لوجودك معنا اليوم للحديث الكتير ممتع اللي إن شاء الله أنه يكون هو سبب في توعية وإفادة كل أم عم تمرق بتجربة حمل وعلى وشك أنها تمرق بتجربة ولادة، ويكون هذا هيك يعني منبر للتغيير بهذا المجال. يعطيك ألف عافية.
شكراً كتير دينا، شكراً على الاستضافة وعلى اللقاء الممتع، وإن شاء الله عن جد يكون فيه رسالة للنساء اللي بيسمعوا.